بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول الذي نتذاكر فيه كتابا عظيما من كتب صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولا يخفى على الجميع ما لصحيح البخاري من مكانة عظيمة عند أهل الإسلام وعند أهل السنة على وجه الخصوص، فهو أصح الكتب المصنفة أي المؤلفة، وبعبارة أخرى هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وقد تلقت الأمة هذا الكتاب أي الجامع الصحيح للإمام البخاري، تلقته الأمة بالقبول ما عدا أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، بعض الأئمة كأبي الحسن الدارقطني وغيره وغيره. وإلا فكتاب البخاري رحمه الله تعالى كتاب عظيم جعل الله فيه من البركة والخير الشيء الكثير. ولعل سبب ذلك هو ما كان عند البخاري رحمه الله تعالى من إخلاص لله عز وجل نحسبه والله حسيبه، فهذا الخير الذي جعله الله في هذا الكتاب يدل على إخلاصا عند صاحبه. وكم بذل البخاري رحمه الله تعالى من أجل أن يجمع هذه الأحاديث العظيمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد وقع الاختيار على كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري، وسبب ذلك أنه كتاب عظيم نافع جدا. زد على ذلك حاجتنا الماسة إلى مثل هذا الباب، ولا سيما ونحن نرى الفتن تعظم، نرى فتن الشبهات المضلة والشهوات المحرمة تعظم، فكم تجعل الحليم حيرانا بسبب تلاطم هذه الفتن. إذا رآها المسلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يرقق بعضها بعضا إذا جاءت الفتنة، قال المؤمن هذه مهلكتي، ثم تهدأ وتأتي الفتنة أعظم منها فيقول المؤمن هذه هذه. ولهذا أيها الأحبة في الله، ربنا تبارك وتعالى أمرنا بالثبات على هذا الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ماذا بعدها؟ واعتصموا بحبل الله جميعا، وهما القرآن والسنة، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ما أحوجنا أيها الأحبة في الله إلى ثبات على هذا الدين بالاعتصام بالكتاب والسنة وهكذا الإخلاص لله تبارك وتعالى وهكذا التضرع بين يدي الله عز وجل بالدعاء. فقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو بالثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا أيها الأحبة في الله، وهو أعلم الناس بالله وأتقى الناس لله، والنبي صلى الله عليه وسلم ختم الله به النبوة وأتم به الرسالة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحوض المورود والمقام المحمود والشفاعة العظمى. النبي صلى الله عليه وسلم أول من يجوز الصراط وأول من يدخل الجنة، فلا يدخلها أحد إلا بعد شفاعته صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كله كان كثيرا ما يدعو ربه عز وجل أن يثبته على هذا الدين، فكيف بنا نحن؟ نحن أحوج إلى الثبات وأن ندعو الله عز وجل أن يثبتنا. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب دعائه أخبر عليه الصلاة والسلام أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي رواية في حديث النواس بن سمعان قال عليه الصلاة والسلام: إن قلب العبد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. لاحظوا يا إخوان كيف أن القلوب تتقلب، أن القلوب تتقلب، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، أي قبل أن يكون فتن. ما لها؟ قال: فتنا كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يعني عند الفتن أحيانا هي تعمي وتصم، فقد يكون الحق أمامه لكن لا يراه، قد يكون الحق يلقى ويتلى لكنه لا يسمعه. هكذا الفتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. والفرق بين الإيمان والكفر سويعات يا إخوان. قال: ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. زمن المتغيرات ووقت التقلبات بسبب الفتن يا إخوان، فتن الشبهات وهكذا فتن الشهوات. إذن ما أحوجنا إلى أن نعتصم بالله عز وجل، أن نعتصم والاعتصام هو بمعنى الالتجاء، بمعنى الامتناع بالله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى الأمر بيده، الهداية والغواية والخير والشر وغيرها كلها بيد الله تبارك وتعالى. وقوله هاهنا كتاب الاعتصام، أي هذا مكتوب في أحاديث تتعلق بأهمية الاعتصام بكتاب الله عز وجل، وهكذا بالسنة، ومن يعتصم بالكتاب والسنة فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه ترك فينا ما إن تمسكنا به لن نضل، قال كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولا يغتر الواحد منا، لا يغتر، فيتكل على علمه أو يتكل على عقله، يعتمد على نسبه أو على ماله، فماذا؟ فإن ذلك قد لا ينفعه، وإنما الاعتماد والاعتصام والاتكال على الله عز وجل. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى، قال بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا عبد الله ابن الزبير الحميدي. وعبد الله ابن الزبير الحميدي هو أبو بكر المكي القرشي، صاحب سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، وهو من أثبت الناس فيه، وقد صحب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في رحلته إلى مصر، وكان من خيار الناس. قال الإمام إسحاق ابن راهويه رحمه الله تعالى، قال الأئمة في زماننا الشافعي والحميدي وأبو عبيد. وذكره الإمام ابن حبان في كتابه الثقات، ثم قال فيه كان صاحب سنة وفضل ودين، كان صاحب سنة وفضل ودين. والحميدي هذا هو أول عالم ومحدث افتتح به الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الصحيح. ما هو أول حديث في صحيح البخاري؟ نعم، حديث الأعمال بالنيات. من صحابيه؟
عمر
ابن الخطاب. فالراوي عنه من؟ الراوي عن عمر، نعم،
عن عمر.
من هو التابعي الذي روى عن عمر؟
يا أبا محمد، نعم،
علقمة ابن، هما اثنان، ابن وقاص وابن قيس. أكيد صح. إذا لم يكن ابن قيس سيكون نعم ابن قيس يروي عن ابن مسعود، وعلقمة ابن وقاص الليثي هو الراوي عن عمر عنه. عندك يا أبا محمد؟ نعم نعم. لا، محمد ابن إبراهيم التيمي عنه. أحيل، لا بأس. من يقول أنا؟ لله دره. نعم، بقي واحد قبل سفيان. لا، يحيى ابن سعيد الأنصاري، وبعد يحيى ابن سعيد سفيان ابن عيينة، والراوي عن سفيان ابن عيينة نعم الحميدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله ابن الزبير الحميدي قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي، إمام في السنة وإمام في الحديث وغيرهما. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. قال عن مسعر وغيره، ومسعر هو ابن كدام الهلالي أبو سلمة الكوفي، أبو سلمة الكوفي إمام عظيم. قال سفيان الثوري: قال كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا مسعرا عنه، سألنا مسعرا عنه. قال وقال شعبة: كنا نسمي مسعرا المصحف. والمصحف كناية عن ماذا؟ نعم، كناية عن قوة الحفظ، قوة الحفظ. قال عن قيس ابن مسلم، قال عن قيس ابن مسلم، وقيس ابن مسلم هذا هو أبو عمرو الكوفي، ثقة عيب عليه القول ببدعة الإرجاء. قال عن طارق ابن شهاب، وطارق ابن شهاب هو البجلي الأحمسي الأسلمي أبو عبد الله الكوفي، ذكروا أنه له رؤية، يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال قال رجل من اليهود لعمر: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال سمع سفيان من مسعر، ومسعر قيسا، وقيس طارقا، وهذا تأكيد لاتصال السند وأخذ كل عن شيخه. وهذه الآية التي يحسدنا عليها اليهود، يقولون لو أنزلت علينا معشر اليهود ماذا ستصنعون؟ قالوا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. عمر يقول نحن اتخذناها عيدا، لأنها نزلت في يوم عرفة، في يوم عرفة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان وقوفه بعرفة في حجة الوداع التي لم يحج بعد هجرته غيرها، كانت يوم الجمعة، كانت يوم الجمعة. وهذا يا إخوان فيه الاعتصام بهذا الدين الذي أكمله الله لنا، فديننا كامل ليس فيه نقص ولا يحتاج منا إلى زيادة، إلى زيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أي بإكمال الدين، بإكمال الدين. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا يدل على التمسك بهذا الدين وألا ننحرف عنه أو نأخذ بغيره، أو نأخذ بغيره. قال رحمه الله تعالى، قال حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير، يحيى ابن عبد الله ابن بكير، وينسب إلى جده فيقال يحيى ابن بكير، وهو أبو زكريا القرشي المخزومي المصري، يعني نزيل مصر، نزيل مصر. قال رحمه الله تعالى، وكان جارا للليث ابن سعد شيخه، فاستفاد من هذا الجوار وأخذ العلم والحديث عن الليث. قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي، إمام عظيم، قيل الليث أعلم من مالك، ولكن الحظوة كانت لمالك، مالك حفظ أصحابه علمه بخلاف الليث رحمه الله تعالى. قال عن عقيل وهو ابن خالد الأيلي، أبو خالد القرشي المدني الأموي مولاهم، قال عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الزهري، ابن شهاب الزهري إمام متفق على جلالته، إمام متفق على جلالته، كان يقول أدركنا علماءنا يقولون التمسك بالسنة نجاه، التمسك بالسنة نجاه، والعلم يقبض قبضا سريعا، وفي نعش العلم حياة الدنيا والدين. قال أخبرني أنس بن مالك وهو أبو حمزة الأنصاري الخزرجي رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في العمر والولد والمال. قال أنه سمع عمر الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى، أي أبو بكر، على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تشهد قبل أبي بكر، فقال أما بعد فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، أي أنه عليه الصلاة والسلام انتقل إلى الرفيق الأعلى، خير بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله عز وجل، ف فاختار ما عند الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في آخر لحظاته التي عاشها من الدنيا رفع أصبعه إلى السماء قائلا: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ثم قضى، كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قال: فخذوا، قال: على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم، أي القرآن الكريم، قال: فخذوا به تهتدوا، وإنما هدى الله به رسوله. هذا فيه إشارة إلى ما تقدم من العناية بكتاب الله عز وجل والعمل بما فيه والاعتصام به لكي يهتدي العبد. ونبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، أي السنة، والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، وموسى ابن إسماعيل شيخ البخاري هو أبو سلمة التبوذكي المنقري البصري. قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد الباهلي مولاهم أبو بكر البصري رحمه الله تعالى، قال عن خالد، وخالد هو ابن مهران الحذاء، ابن مهران الحذاء أبو المنازل البصري مولى قريش، مولى قريش كان إماما من أئمة المسلمين، من أئمة المسلمين. قال عن عكرمة، وعكرمة هو أبو عبد الله البربري الهاشمي مولاهم، كان مولى لابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأصله من البربر أهل المغرب، أهل المغرب، لاحظ، مولى من الموالي، رفعه الله عز وجل بالعلم. قال عكرمة: كان ابن عباس يضع في يدي القيد، الكبل، يقيده، قال: يعلمني القرآن والفرائض، قيد يا إخوان لكي يتعلم. فانظر كيف حصل العلم وأصبح إماما من أئمة التابعين. قال عن ابن عباس وهو الحبر البحر أبو العباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم علمه، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. فكان ابن عباس نموذجا ومثالا لطالب العلم المجتهد. ما أحوجنا يا إخوان أن نقرأ في سير وتراجم هؤلاء، نرى كيف صبروا على طلب العلم وعلى تحصيله، وكيف أخلصوا في علمهم وطلبهم للعلم فرفعهم الله عز وجل. اليوم يأتي الشخص لدورة علمية من اليوم الأول، من أول يوم، يقول: أبغى البلاد. ما لك؟ قال: خلاص ما عندي صبر، ما عندي صبر. تحوش، يبغى يذهب عند أبيه وأمه وفي بيته وبلده، لا ينال العلم براحة الجسد. من القائل يا إخوان؟ عندك يا عبد الله؟ يحيى ابن أبي كثير. وهذا الأثر يا إخوان أورده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة فيما يتعلق بأحاديث المواقيت والأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. اجتهد الإمام مسلم في جمعها وسردها ثم أودعها هذا الأثر: لا ينال العلم براحة الحديث. وهذا يحيى ابن أبي كثير يقول هذا لابنه. إذن العلم يحتاج إلى صبر. ولو كان العلم ينال براحة الجسد لا أخذه الكثير، لكن يتسابق المئات والألوف، قد لا يصل إلا العشرات، إلا العشرات بسبب ماذا؟ الصبر، وبسبب ماذا؟ الجد والاجتهاد. يصبر طالب العلم على الفقر وقلة ذات اليد، يصبر على خشونة العيش، الطعام والشراب والنوم إلى غير ذلك. فمن جد وجد، ومن زرع حصد. قال رحمه الله تعالى: قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. واستجاب الله هذه الدعوة. هذا فيه يا إخوان أيضا أنه ينبغي على المعلم أن يرفق بالطالب وأن يدعو له بالتوفيق، يدعو له بالنجاح، يدعو له بالخير والثبات في طريق العلم، أن الله عز وجل يفتح له في باب العلم. ولا يقع في نفس المعلم إذا برز الطالب وفاق الطالب لربما شيخه. يدرس بعض الطلاب في حلقة في المسجد، فعند مدرس فاضل، فيذهب الطالب إلى دار من دور الحديث فيحفظ القرآن ويحفظ من السنة فيما يحفظ. وهكذا أيضا يفتح الله عليه في العلم فيأتي إلى المسجد وإذا به أعلم من أستاذه ومن شيخه. فهنا ينبغي أن يفرح الشيخ والمعلم، لأن هذا حسنة من حسناته. فكلما نفع الآخرين فللمعلم من الأجور الشيء الكثير جزاء تعليمه وصبره على هذا الطالب. قال رحمه الله تعالى: قال: حدثنا عبد الله ابن صباح، وفي بعضها الصباح، وهو أبو محمد الهاشمي البصري، مولى بني هاشم، لما ترجم له الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء قال: الإمام الحافظ الثقة. قال رحمه الله تعالى: قال: حدثنا معتمر، وهو ابن سليمان ابن طرخان التيمي أبو محمد البصري رحمه الله تعالى، قال: سمعت عوفا، وهو ابن أبي جميلة العبد أبو سهل البصري، كان يلقب بالأعرابي وليس من الأعراب، عيب عليه القول ببدعة القدر. وبدعة القدر يا إخوان كانت منتشرة في بلاد البصرة، ولهذا قصة حميد ابن عبد الرحمن وصاحبه ماذا حين أن خرج من البصرة إلى مكة يبحثان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن هذه البدعة التي ظهرت، فكانت ببلاد البصرة. والبصرة يا إخوان كانت حاضرة من حواضر العالم الإسلامي علما وتعليما وفقها، وهكذا كانت الكوفة وبغداد إلى غير ذلك. فالبصرة